الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا إلى آخر الحديث. أولا معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه هي التي من أجلها خلقت الخليقة، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها جذبت شيوخ الجهاد، ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها نصبت الموازين، كله لأجل هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وموسى عليه السلام خفي عليه عظم هذه الكلمة، ولهذا لما قال الله له قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى قل لا إله إلا الله، كأنه قال يا رب إنما أردت شيئا تخصني به من بينهم من بينها العباد، يريد أن يختص بدعاء دون غيره من بقية العباد، وذلك لأنه كليم الله ولأنه من أولي العزم ومن أفضل الرسل. لما خفي عليه فضل لا إله إلا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله يا عبادي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني ساكنها غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. خفي على موسى فضل هذه الكلمة، فبين الله له عظم هذه الكلمة وأن السماوات بما فيها من الأفلاك والسكان، وأن الأراضين بما فيها من جبال وبحار وسكان جعلت في كفة الميزان. وهذه الكلمة في الكفة الأخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا فوائد: أولا أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أفاضل الأنبياء كموسى عليه السلام حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دل عليها هذا الحديث. ثانيا فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء، هي من أفضل الدعاء وأعظمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلاحظ قوله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، دل على أن أفضل كلمة وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، بدليل قول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال في الحديث الآخر خير الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله. فكل هذا يدل على عظم هذه الكلمة وأنها من أفضل ما جاءت به الرسل، بل هي دعاء الرسل. بقي موضوع معنى الكلمة والرد على الصوفية وغيرهم من الخرافيين المبتدعة. أما معناها لا إله إلا الله دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فإن قولك لا إله تقدم معنى إله. إيش معنى الإله؟ تقدم معنى أن قلنا أن ما تقدم أن الإله بمعنى المعبود، يعني لا معبود، يعني لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ملك أو نبي فعبادته باطلة وصرفها له هو محض الشرك، لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة. والعبادة تقدم معنى تعريفها، وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وتقدم معنى هذا التعريف ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم سبقا بيناه فيما تقدم معنا العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراب عرفي، يعني لا دخل لعرف الناس بأنهم اعتادوا أن هذه عبادة. فمثلا اعتاد الناس أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وقربى، واشتهر هذا في سائر الأمصار وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل فصار عرف، فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر؟ نقول لا، قالوا هذا عرف الناس. نقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، كونه اضطرد أن الناس يعملونه ويقيمونه فهذا لا دلالة فيه، فهل فيه أمر من الشارع؟ أما من أنك تقول وجدت أهل بلدنا يفعلون كذا وكذا، يعني من باب أنه عبادة بدون أن يستندوا على شيء، فهذا ليس بعبادة. ومثل التلفظ بالنية، نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات فرضا، قالوا إن هذا النطق باللسان عبادة، لأنهم قالوا إنه سنة لأجل مواطأة اللسان للقلب. قلنا لهذا القائل مثلا هل فيه من دليل؟ قال لا، بل ذكره فلان وفلان والحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وتناقلته المسلمون في كل مكان، وهذا عرف الناس. نقول لك العرف لا دخل له في العبادة، أما من أن نزيد في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة إن كان هناك أمر من الشارع فعلى الرأس والعين، أما من أن الناس تناقلوه وتعارضوه واستعملوه فهذا ليس بعبادة. هذا معناه من غير اضطراب عرفي. وأما معنى من غير اقتضاء عقلي، فلتقول العقل يؤيد هذا، نقول العقل لا مجال له في هذا، بل العقل عليه أي القبول والانقياد والإذعان لما دل عليه القرآن والسنة، أما العقل فاجعله بمعزل. لكن العقل قد يظهر له حكمة هذا الأمر أو حكمة هذا النهي، أما من أن نجعله ميزان في العبادة فلا. كما لو قلت مثلا العقل ينبغي أن نحث الناس على الدين وأن نحثهم على الخير وأن نعملهم، فلو أوجبنا عليهم أو أمرناهم بالصيام في كل يوم مثلا من الأسبوع يوم أو نأمرهم لأن هذا عبادة، نقول لك لا، كل باختيار، هذا سنة، أما من أن بنوجبه عليهم فلا. لكن الصيام والتطوع هذا سنة، أما الإيجاب وعندها بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا. أو قلت مثلا ينبغي مثلا أن نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون في مساجدهم كما يصلون الظهر لأنها عبادة والصلاة مطلوب شرعا والأذان مأمور به شرعا، نقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس يكونون دائما متصلين بخالقهم وبارئهم لطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، نقول لك لا، العقل ما لا دخل في هذا، وإن كان أصل مشروع الصلاة، لكن كلنا نؤذن ونتي. وإن قلت أن العقل يؤيده نقول لك لا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو معنى العبارة. فقول لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وفيه الرد على الصوفية القائلين لأن ذكر الخاصة هو الله الله أو ذكر خاصة الخاصة هو كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله؟ لكن نعرف أن مجرد النطق بها لا يؤثر ولا ينفع إذا تخلف العمل، فلا بد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا فهو تحت المشيئة، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام، بل نقص من قوله لا إله إلا الله بقدر مخالفته. أما إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا قد أبطل عمله وهو المشرك الشرك الأكبر الذي يحل دمه وماله. أما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من الملة، لأنه يقولها ويعمل مقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه، ثم مآله إلى التوحيد كما هو قول جمهور أهل السنة خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما في حديث الشبه الطويل أخرجوا من كان من في قلبه من قال حبة من خردل من إيمان من ذرة من إلى آخر الحديث المعروف. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر له يعني من سيئات وذنوب 99 سجلا كل سجل منها مدى البصر، فيهاب الرجل فيقال له هل لك من حسنة؟ يهاب يقول لا، لما رأى هذه الأشياء قال لا، فيقال لا ظلم عليك بلى إن عندنا لك حسنة، فيخرج له بطاقة يعني ورقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم عليك، فتوضع في كفة وتلك السجلات في كفة، فرجحت تلك البطاقة وطاشت تلك السجلات بمعنى خفت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا رجل قالها بصدق وإخلاص ويقين. ويقول ابن القيم على هذا تأمل أن الأعمال لا تتفاضل بالصور ولا بالعدد، وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب، فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكثر العبادة لكن الآخر أقل، إلا أنها صدرت من قلب حي، فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر، كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب. هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب البطاقة، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه، لكن هذا الحديث مطلق وقيده المصنف بما سيأتي في حديث أنس لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أن المعنى لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشرط أنك تلقى الله وأنت سالم من الشرك قليله وكثيره وقد مت على التوحيد.
هل يدل دلالة قوية على علو الله؟
على إيش؟
علو الله على خلقه.
نعم يدل على أدلة غير واجب، يدل على علو، لأنه قال وعامرهن عن السماوات، والسماوات معلوم أنها أعلى من الأرض وأرفع، وكما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أأمنتم من على السماء، وكما والآيات لا تدل على إثبات العلو. الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، إلى آخر الحديث. أولا معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه هي التي من أجلها خلقت الخليقة، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها جذبت سيوف الجهاد، ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها نصبت الموازين، كله لأجل هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وموسى عليه السلام خفي عليه عظم هذه الكلمة، ولهذا لما قال الله له قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى قل لا إله إلا الله، كأنه قال يا رب إنما أردت شيئا تخصني به من بينهم من بين العباد، يريد أن يختص بدعاء دون غيره من بقية العباد، وذلك لأنه كليم الله ولأنه من أولي العزم ومن أفضل الرسل. لما خفي عليه فضل لا إله إلا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله يا عبادي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني ساكنها غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. خفي على موسى فضل هذه الكلمة، تبين الله له عظم هذه الكلمة وأن السماوات بما فيها من الأفلاك والسكان وأن الأراضين بما فيها من جبال وبحار وسكان جعلت في كفة الميزان، وهذه الكلمة في الكفة الأخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا فوائد: أولا أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أفاضل الأنبياء كموسى عليه السلام حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دل عليها الحديث. ثانيا فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء، هي من أفضل الدعاء وأعظمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فلاحظ قوله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، دل على أن أفضل كلمة وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، بدليل قول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال في الحديث الآخر خير الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله، فكل هذا يدل على عظم هذه الكلمة وأنها من أفضل ما جاءت به الرسل بل هي دعاء الرسل. بقي موضوع معنى الكلمة والرد على الصوفية وغيرهم من الخرافيين المبتدعة. أما معناها لا إله إلا الله دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فإن قولك لا إله تقدم معنى إله، إيش معنى الإله؟ تقدم معنى أن قلنا أن ما تقدم أن الإله بمعنى المعبود، يعني لا معبود، يعني لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ملك أو نبي فعبادته باطلة وصرها له هو محض الشرك، لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة. والعبادة تقدم معنى تعريفها وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وتقدم معنى هذا التعريف ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، نعم سبقا بيناه فيما تقدم معنى العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني لا دخل لعرف الناس بأنهم اعتادوا أن هذه عبادة، فمثلا اعتاد الناس أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وقربة، واشتهر هذا في سائر الأمصار وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل فصار عرف، فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر نقول لا، قالوا هذا عرف الناس. نقول العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، كونه اضطرد أن الناس يعملون ويقيمونه فهذا لا دلالة فيه، فهل فيه أمر من الشارع؟ أما من أنك تقول وجدت أهل بلدنا يفعلون كذا وكذا، يعني من باب أنه عبادة بدون أن يستندوا على شيء، فهذا ليس بعبادة. ومثل التلفظ بالنية، نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات فرضا، قالوا إن هذا النطق باللسان عبادة، لأنهم قالوا إنه سنة لأجل مواطأة اللسان للقلب. قلنا لهذا القائل مثلا هل فيه من دليل؟ قال لا، بل ذكره فلان وفلان والحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وتناقلته المسلمون في كل مكان، وهذا عرف الناس. نقول لك العرف لا دخل له في العبادة، ولا دخل له في العبادة. أما من أن نزيد في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة، إن كان هناك أمر من الشارع فعلى الرأس والعين. أما من أن الناس تناقلوه وتعارضوه واستعملوه فهذا ليس بعبادة، هذا معناه من غير اضطراد عرفي. وأما معناه من غير اقتضاء عقلي، فلا تقول العقل يؤيد هذا، نقول العقل لا مجال له في هذا، بل العقل عليه أي القبول والانقياد والإذعان لما دل عليه القرآن والسنة، أما العقل فاجعله بمعزل. لكن العقل قد يظهر له حكمة هذا الأمر أو حكمة هذا النهي، أما من أن نجعله ميزان في العبادة فلا. أم كما لو قلت مثلا العقل ينبغي أن نحث الناس على الدين وأن نحثهم على الخير وأن نعملهم، فلو أوجبنا عليهم أو أمرناهم بالصيام بكل يوم مثلا من الأسبوع يوم أو نأمرهم لأن هذا عبادة، نقول لك لا، كل باختيار، هذا سنة، أما من أن بنوجبه عليهم فلا. لكن الصيام والتطوع هذا سنة، أما الإيجاب وعندها بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا. أو قلت مثلا ينبغي مثلا أن نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون في مساجدهم كما يصلون الظهر لأنها عبادة والصلاة مطلوب شرعا والأذان مأمور به شرعا، نقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس يكونوا دائما متصلين بخالقهم وبارئهم لطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، نقول لك لا، العقل ما لا دخل بهذا، وإن كان أصل مشروع الصلاة، لكن كلنا بنؤذن ونطيع. وإن قلت أن العقل يؤيده نقول لك لا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو معنى العبارة. فقول لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وفيه الرد على الصوفية القائلين بأن ذكر الخاصة هو الله الله أو ذكر خاصة الخاصة هو كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله؟ لكن نعرف أن مجرد النطق بها لا يؤثر ولا ينفع إذا تخلف العمل، فلا بد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا فهو تحت المشيئة، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام، بل نقص من قوله لا إله إلا الله بقدر مخالفته. أما إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا قد أبطل عمله، وهو المشرك الشرك الأكبر الذي يحل دمه وماله. أما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من الملة، لأنه يقولها ويعمل بمقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه، ثم مآله إلى التوحيد كما هو قول جمهور أهل السنة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما في حديث الشفاعة الطويل أخرجوا من كان من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من ذرة من إلى آخر الحديث المعروف. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر له يعني من سيئات وذنوب 99 سجلا كل سجل منها مدى البصر، فيهاب الرجل فيقال له: هل لك من حسنة؟ يهاب يقول: لا. لما رأى هذه الأشياء قال: لا. فيقال: لا ظلم عليك، بلى إن عندنا لك حسنة. فيخرج له بطاقة يعني ورقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا ظلم عليك. فتوضع في كفة وتلك السجلات في كفة، فرجحت تلك البطاقة وطاشت تلك السجلات بمعنى خفت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا رجل قالها بصدق وإخلاص ويقين. ويقول ابن القيم على هذا: تأمل أن الأعمال لا تتفاضل بالصور ولا بالعدد، وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب. فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكثر العبادة، لكن الآخر أقل إلا أنها صدرت من قلب حي. فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر، كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب. هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب البطاقة، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه. لكن هذا الحديث مطلق، وقيده المصنف بما سيأتي في حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أن المعنى لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشرط أنك تلقى الله وأنت سالم من الشرك قليله وكثيره وقد مت على التوحيد.
هذا دل دلالة قوية على علو الله،
على إيش؟
علو الله على خلقه.
نعم، دلالة على علو الله، دلالة على علو، لأنه قال: وعامرهن السماوات، والسماوات معلوم أنها أعلى من الأرض وأرفع. وكما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أأمنتم من على السماء. وكما والآية لا تدل على إثبات العلو الله.